أيضا لدى عمر وهو سيبويه، فذاك إمام هذا الشام على لها معاني، السوى لها معاني، العرش له معاني. فاسألوه أي المعاني يراد، بيّن لنا تلك المعاني والذي منها أريد بواضح التبيان. يقول بيّن لنا، هذا تحدي وليس استفهاما واستخبارا، لكن يريدون أن يتحدوا هذا. يقول ابن القيم: فاسمع، فذاك معطل هذه الجعاجع ما الذي فيها من الهذيان. الجعاجع الأصوات الغير معلومة، ما الذي فيها من الهذيان؟ الهذيان كلام الرجل المخرف الذي ليس له ضابط ولا معنى. قل للمجعجع: ويحك اعقل، مل اعقل ذا الذي قد قلته ان كنت ذا عرفان. وهذا تهكم به، يعني انك ان كانك صادق وتعرف اعقل ما تقول. نعم. العرش عرش الرب جل جلاله، واللام للمعهود في الاذهان. استوى على العرش، كل يعرف ان المراد بالعرش العرش الله، العرش المجيد. هل فيه إجمال؟ ها؟ أبداً، ما فيه إجمال ولا إيهام ولا اشتراك ولا مجاز ولا شيء أبداً. فاللام يقول للمعهود في الأذهان، ما فيه إجمال ولا هو موهم النقل المجاز، ولا له وضعان. ما فيه إجمال يعني إنه واضح المعنى، ولا فيه مجاز لأنه حقيقة، ولا له وضع ثاني يعني مشترك. الوضع الثاني معناه يريد بذلك المشترك، يعني أنه بإضافته إلى الله ليس مشتركا يصلح لهذا وهذا. ومحمد والأنبياء جميعهم شهدوا به للخالق الرحمن، فكل الأنبياء جاءوا به، لأن الله استوى على العرش. وقد مر علينا أن عبد القادر الجيلاني رحمه الله قال: إنه مذكور في كل كتاب أنزله الله على كل نبي. منهم عرفناه وهم عرفوه من رب عليه قد استوى ديان. نحن عرفناه من الأنبياء، والأنبياء عرفوه منين؟ من الله. وفي هذا إشارة إلى أن دلالة الاستواء دلالة سمعية محضة بخلاف العلو، فإن دلالته إيش؟ سمعية عقلية فطرية. أما الاستواء فدلالته سمعية، ما عرفناه إلا عن الأنبياء، والأنبياء عرفوا عن الله عز وجل. لم تفهم الأذهان منه سرير بلقيس. نعم، المعطل يقول تعالى الرحمن على العرش استوى، على عرش بلقيس ولها عرش عظيم. هل أحد يفهم هذا؟ أبداً. ولهذا قال: لم تفهم الأذهان منه سرير بلقيس ولا بيتا على الأركان. العرش يطلق على السقف، على الأعمدة. هل يفهم الناس من قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أنه استوى على سقف على أعمدة؟ أبدا، ما لا يفهمون ذلك. كلا ولا عرشا على بحر. العرش على البحر هذا عرش الشيطان، الشيطان ينصب عرشه على البحر ويرسل جنوده لإضلال الناس. فهل أحد يفهم أن المراد بالعرش الذي استوى عليه الرحمن هو عرش الشيطان اللي على البحر؟ كلا. ولا عرشا لجبريل بلا بنيان. أيضا لا يفهمون منه عرش جبريل، وذلك أن جبريل عليه الصلاة والسلام لما تأخر الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما نزل عليه سمع صوتا فرفع راسه فإذا هو جبريل على كرسي بين السماء والأرض. هذا عرش جبريل. نعم. ولا كلا ولا العرش الذي إن ثل عندكم أنت إن ثل في التاء بالساء إن ثل يعني هدم من عبد هوى تحت الحضيض الداني. من هو عرشه هذا؟ عرش السلطان الملك له عرش، لكن لو جاء واحد من تحته يجره ها سقط. هل يفهم الناس الرحمن على العرش استوى أنه استوى على عرش السلطان؟ كلا ولا عرش القرون. وهذه الأعناب في حرث وفي بستان. ما فهموا أنه استوى على عرش القرون الأعناب أبدا. هذه الأسماء للعرش كلها لا يمكن أن تفهم من قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. إذن ترديدهم بهذا الكلام وقولهم العرش يحتمل معاني كثيرة باطل ولا غير باطل؟ باطل، لأن كل هذه المعاني التي يذكرونها لا تفهم من قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، لكنها فهمت بحمد الله. نعم، هذا معطوف على قوله لم تفهم الأذهان، لكنها فهمت بحمد الله عرش الرب فوق جميع ذي الأكوان. ها؟ لكنها فهمت بحمد الله عرش، لكنها فهمت منه بحمد الله، لكنها فهمت بحمد الله منه إيش؟ لا في زيادة عندكم. لكنها فهمت بحمد الله عرش الرب فوق جميع ذي الأكوان. وعليه رب العالمين قد استوى حقا كما قد جاء في القرآن. انتهينا الآن من العرش وتشكيكهم في معناه، وتبين لنا أن ما ذكروا من المعاني لا يرد على قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وأشباهه، لأن العرش هنا المراد به العرش المعهود وهو عرش الله عز وجل. بقينا استوى. استوى لها عدة معاني، أليس كذلك؟ فإذن تبقى مجملة لا يعرف المقصود منها، فيقول رحمه الله وكذا استوى الموصول بالحرف الذي ظهر المراد به ظهور بيانه. استوى على العرش مقيد بحرف يعرف معناه به. معنى استوى على الشيء يعني على عليه، واضح لا يحتمل سوى هذا. ولهذا قال وكذا استوى الموصول بالحرف الذي ظهر المراد به ظهور بيانه، لا فيه إجمال ولا هو مفهم للاشتراك ولا مجاز ثاني. هذه الثلاثة نفاها بالأول بالنسبة للعرش، ونفاها بالثاني بالنسبة للسواء. ليس فيه إجمال حتى يكون موهما، ولا فيه اشتراك يعني أنه موضوع لمعنيين على السواء، ولا فيه مجاز، بل هو حقيقة في سياقه. تركيبه مع حرف الاستعلاء نص في العلو بوضع كل لسان. تركيبه يعني ايش؟ استوى مع حرف الاستعلاء وهو على نص في العلو بوضع كل لسان. فإذا قيل استوى على كذا يعني على عليه، لا أحد يشكل عليه هذا الشيء. بقي علينا أنه قد يتركب مع غير على. قال فإذا تركب مع إلى فالقصد مع معنى العلو لوضعه ببيانه. إذا قيل استوى إلى كذا صار معناه قصد إلى كذا، مثل قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، معناها قصد إلى السماء، لكن قصد بإرادة كاملة مع علو. ولا يمكن أن نقول استوى هنا بمعنى ارتفع، لأن إلى للغاية، فإذا قلنا ارتفع إلى السماء لازم أن يكون في الأول سافلا تحت السماء، وهذا غير مراد قطعا. ولهذا فسرها ابن كثير بأن المراد بها قصد إلى السماء وليس المعنى على إلى السماء، لأن هناك فرقا بين على استوى على السماء وبين استوى إلى. طيب، وإذا قال إلى وإلى، فإذا تركب مع إلى فالقصد مع معنى العلو لوضعه ببيان، وإلى السماء قد استوى فمقيد بتمام صنعتها مع الإتقان. قال ثم استوى إلى السماء فسواهن، وهذا واضح أن المراد قصد إليها ليسويها ويحسنها. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها، من أجل إتمامه، لكن ما قال استوى إلى العرش ليتمه، العرش تام من قبل ثم استوى عليه بعد تمامه، بخلاف استوائه إلى السماء فإنه من أجل إتمامه، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. ولهذا قال وإلى السماء قد استوى فمقيد بتمام صنعتها مع الإتقان، لكن على العرش استواه مطلق من بعدها قد تم بالأركان. واضح؟ ففرق بين استوى إلى السماء واستوى على العرش. طيب، لكنما الجهمي يقصر فهمه عن ذا فتلك مواهب المنان. الجهمي يقصر فهمه عن التفريق بين على وبين إلى، ومواهب الرحمن عز وجل والمنان تختلف من شخص لآخر. من الناس من يهبه الله عز وجل فهما وعلما، ومن الناس من لا يهبه فهما ولا علما، ومن الناس من يهبه علما بلا فهم، ومن الناس من يهبه فهما بلا علم. فإذا اقتضى واو المعية كان معناه استوى متقدم والثاني. إذا اقترى واو المعية يعني معناه إذا اقترن بها، كان معناه استوى متقدم والثاني. في قولهم استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة يعني أن الماء حاد الخشبة. نعم، المعنى بالاستواء هنا إيش؟ التساوي، المعنى التساوي. ولهذا قال كان معناه استوى متقدم والثاني، استوى الماء والخشبة. وين المتقدم؟ استوى الماء والخشبة، وين المتقدم؟ الماء. معناه تساوى ما قبل الواو وما بعدها. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن إذا أتت السواء مقرونة بعلى فمعناها العلو، مقرونة بإلى القصد، غير مقرونة بشيء المحاذاة. إلى مقرونة بواو المعية، مقرونة بواو المعية المحاذاة والمساواة. الرابع قال رحمه الله فإذا أتى من غير حرف كان معناه الكمال فليس ذا نقصان، مثل قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، هذا ما قيد بشيء، معناه إيش؟ كمل. فصارت استوى تستعمل على أربعة وجوه في اللغة العربية، مقرونة بعلى، إيش بعد؟ وإلى، مقرونة بواو المعية مجردة لم تقترن بشيء، وكل واحدة يعرف معناها بما اقترن بها. لا تلبسوا بالباطل الحق الذي قد بين الرحمن في الفرقان. وعلى انتهى الآن من الكلام على العرش وعلى السواء، بقي عندنا على. قال وعلى للاستعلاء فهي حقيقة فيه لدى أرباب هذا الشان. على الأصل فيها أنها للاستعلاء، كما قال ابن مالك في الألفية على للاستعلاء، على للاستعلاء، فهي دائما للاستعلاء. فإذا قيل استوى على كذا يعني على عليه، اطلع على كذا يعني على عليه باطلاع، ركب على كذا على عليه، فهي تدل على العلو. هذا هو الأصل فيها. ويقول لدى أرباب هذا الشان، والأول الجهمي وش يقول؟ عند عمرو، عند سيبويه. كأن ابن القيم يقول أنت إذا نقلت عن عالم من علماء النحو فأنا أنقل عن جميع علماء النحو، ولهذا قال لدى أرباب هذا الشان يعني بالإجماع. وكذلك الرحمن جل جلاله وهو الرابع، الرحمن هل يحتمل معنى سوى الرب عز وجل؟ ولهذا قال لم يحتمل معنى سوى الرحمن. فأين الإجمال وأين الاشتراك وأين الإيهام في قوله الرحمن على العرش استوى؟ ما في شيء، لا في السواء ولا في علاء ولا في العرش ولا في الرحمن. يا ويحه بعماه لو وجد اسمه الرحمن محتملا لخمس معاني. معلوم لو قال الرحمن والله يحتمل خمس معاني وش يصير؟ يقول يا ويحه اسم مشرك، يكون مشركا. الرحمن لا يحتمل إلا معنى واحدا وهو رب العزة جل وعلا، ولذلك لا يسمى به غيره أبدا، لا يسمى به غيره ولا يوصف به غيره. لا يجوز أن تقول عن أي شخص إنه رحمن، حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما لا يصح أن تقول إنه بالمؤمنين رحمن، قل رحيم. ولهذا نقول الله والرحمن اسمان خاصان بالله لا يسمى بهما غيره أبدا. نعم، يقول لم يحتمل معنى سوى الرحمن. يا ويحه بعماه لو وجد اسمه الرحمن محتملا لخمس معاني لقضى بأن اللفظ لا معنى له إلا التلاوة عندنا بلساني، لا معنى له إلا التلاوة عندنا بلساني. فلذاك قال أئمة الإسلام في معناه ما قد ساءكم ببياني، أي في معنى استواء الله على العرش، ما قد ساءكم ولقد حلناكم على كتب لهم هي عندنا والله بالكيماني. الكيماني جمع أكوام، والأكوام جمع كومة، وهي الشيء المجتمع. ولهذا إذا أراد الناس أن يقولوا عن الشيء أنه كثير قالوا عندنا كومة. نعم، عندنا كومة من الإبل، كومة من الغنم، كومة من الطعام. نعم، فالكيمان هنا فعلان جمع إيش؟ أكوام، وأكوام جمع كومة. نعم، والله أعلم. اي ما وقف، اخذ هذا من ياسر.
ياسر اخذ
ها؟
كان ياسر هو اللي اختار.
ياسر يقول انا خلاص. اي لكن بس ما اشوفه من هذا. هو موجود الان. ها؟ موجود الان في البلد ولا بسافر؟ ما هو بيجي. يعني ما علمنا الدراسه بدات. المهم اللي يشوفه ممكن يعلمه ان الدراسه بدات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في بيان سبب غلطهم في الألفاظ والحكم عليها باحتمال عدة معان حتى أسقطوا الاستدلال بها. واللفظ منه مفرد ومركب في الاعتبار فما هما سيان. واللفظ في التركيب نص في الذي قصد المخاطب منه في التبيان.
المخاطب
واللفظ في التركيب نص في الذي قصد المخاطب منه في التبيان أو ظاهر فيه وذا من حيث نسبته إلى الأفهام والأذهان. فيكون نصا عند طائفة وعند سواهم هو ظاهر التبيان. ولدى سواهم مجمل لم يتضح لهم المراد به اتضاح بيان. فالأولون لإلفهم ذاك الخطاب وإلفهم معناه طول زمان. طال المراس لهم لمعناه كما اشتدت عنايتهم بذاك الشان. والعلم منهم بالمخاطب إذ هم أولى به من سائر الإنسان. ولهم أتم عناية بكلامه وقصوده مع صحة العرفان. فخطابه نص لديهم قاطع فيما أريد به من التبيان. لكن من هو دونهم في ذاك لم يقطع بقطعهم على البرهان. ويقول يظهر ذا وليس ليس بقاطع في ذهنه ليسائر العذاب، ويقول يظهر ذا وليس بقاطع في ذهني لا سائر الأذهان، ولإلفه بكلام من هو مقتد بكلامه من عالم الأزمان، هو قاطع بمراده وكلامه نص لديه واضح التبيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول مالك رحمه الله في بيان سبب غلط هؤلاء الذين يدعون أن لللفظ الواحد احتمالات كثيرة من أجل أن يبطلوا دلالته على المراد، لأن من القواعد المقررة أنه عند الاحتمال يسقط الاستدلال، فإذا قالوا هذا يحتمل كذا وهذا يحتمل كذا وكذا وكذا، فأي الوجوه تريدون؟ إذا قلت نريد كذا قال لك من أين الدليل أن المراد كذا دون الاحتمالات الأخرى، وحينئذ يسقط الاستدلال. فالمؤلف رحمه الله يريد أن يبين السبب، وأنه ليس كل لفظ يحتمل معنى في سياق يكون محتملا له في سياق آخر، فاللفظ قد يحتمل معنى في سياق من السياقات ولكن لا يحتمل هذا المعنى في سياق آخر، بل يكون من القرائن الحالية أو اللفظية ما يمنع إرادة هذا المعنى بحسب تركيب الكلام وبحسب القرينة الحالية وسياق الكلام وتركيبه. ولهذا قال اللفظ منه مفرد ومركب في الاعتبار فما هما سيان، يعني قد يكون لللفظ معنى عند انفراده ومعنى آخر عند اقترانه في سياق آخر. ومن أبرز الأمثلة على ذلك القرية، أحيانا يكون المراد بها أهل القرية وأحيانا يكون المراد بها نفس القرية. فإذا سمعت قول الله عز وجل وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة، فما المراد؟ أهل القرية. وإذا سمعت الله يقول إنا مهلكوا أهل هذه القرية، فالمراد القرية نفسها، المراد القرية نفسها أهل هذه القرية. أنا أتكلم عن القرية لأن ليس المراد بالقرية هنا أهل القرية، لأن أهل موجودة مذكورة، فالمراد نفس القرية، يعني إنا مهلكوا ساكني هذه القرية. فتجد أن كلمة واحدة صار لها معنى قاطع في سياق ومعنى قاطع في سياق آخر. طيب، واللفظ في التركيب نص في الذي قصد المخاطب منه في التبيان. اللفظ في التركيب نص، النص عندهم ما لا يحتمل إلا معنى واحدا فهو بمعنى الصريح، ومنه قولهم منصة العروس وهو الكرسي الذي تأتي وتجلس عليه، فلو سألت الجمع من هذه لقالوا هي العروس مرأة ما يحتمل غيرها. كذلك أيضا النص في الكلام هو الذي لا يحتمل سوى معناه فهو صريح فيه، يقول نص في الذي قصد المخاطب منه في التبيان، فالتركيب يجعله نصا. ومن هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه لا مجاز في القرآن ولا في اللغة العربية. لماذا؟ لأن السياق يجعل اللفظ صريحا في المعنى ونصا في المعنى ولا يحتمل المجاز. اخفض لهما جناح الذل من الرحمة غير قول القائل اكسر جناح الطير، واضح؟ لأن كل يعرف اكسر جناح الطير المراد به الجناح الذي يطير به الطير. جناح الذل معناه مرتفع الذل، يعني أنك لا ترتفع عليهما بل اخفض لهما، ذل لهما، كالجناح إذا خفض فإن الطائر لا يطير. إذن الكلام نص في سياقه، وحينئذ نقول لا مجاز في اللغة العربية، لأن السياق يعين المعنى ويمنع المجاز، السياق يعين المعنى ويمنع المجاز. ولا شك أن ما قاله رحمه الله هو الحق، أنه لا مجاز في اللغة العربية، لأن الكلمات في حد ذاتها لا يعين معناها تماما إلا السياق، فإذا تعين معنى الكلمة في سياقها حينئذ يكون احتمال إرادة الحقيقة الأصلية في الوضع غير وارد، فيبقى الكلام حقيقة في سياقه نصا في معناه. يقول اللفظ بالترتيب نص في الذي قصد المخاطب منه التبيان، هذه واحد، أو ظاهر فيه، أو ظاهر فيه، الظاهر هو الذي يحتمل معنيين هو في أحدهما أظهر، فمرتبته دون النص، يكون ظاهرا ولكنه ليس نص، فهو أقل دلالة من النص. هناك مجمل يكون فيه اللفظ محتملا لمعنيين على السواء، هذا مجمل، هذا مجمل. فالكلام ثلاثة أقسام، ما لا يحتمل إلا معنى واحد فهذا طيب، ما يحتمل معنيين هو في أحدهما أظهر هذا ظاهر، الأظهر هو الظاهر، ما يحتمل معنيين على السواء فهذا مجمل، هذا مجمل يحتاج إلى بيان. فالمؤلف بين هذا كله، قال أو ظاهر فيه وذا من حيث نسبته إلى الأفهام والأذهان، يعني رحمه الله أن الظهور والنصية بحسب الأفهام والأذهان، ثم بين ذلك فيكون نصا عند طائفة وعند سواهم هو ظاهر التبيان، يعني يكون لفظ الواحد نصا عند طائفة لا يحتمل غير المعنى، غير معنى واحد، ويكون ظاهرا عند طائفة أخرى، يعني يحتمل معنيين هو في أحدهما أظهر، وهناك طائفة ثالثة يكون عندها مجملا وسيذكره. ولهذا تجد الآن المفتين يفتيك رجل فيقول الظاهر والله أن هذا جائز، الظاهر جائز لقوله تعالى كذا وكذا، فيكون هذا الرجل فاهما للنص أو فاهما للدليل، فهم نص أو فهم ظاهر، فهم ظاهر. ويأتيك إنسان آخر مفتي فيقول هذا حرام لقوله تعالى كذا وكذا، فيكون هذا الرجل فاهما للدليل فهم نص، والله يؤتي فضله من يشاء. كثير من الناس تكون النصوص الأدلة عنده واضحة كأنها نصوص صريحة، وبعض الناس تكون ظاهرة وبعض الناس تكون مشتبهة، ما أستطيع أعطيك حكم من أي دليل لأنه مشتبهة عنده الأدلة. يقول وعند سواهم هو ظاهر التبيان، ولدى سواهم يعني لدى سوى الطائفتين الأوليين، ولدى سواهم مجمل لم يتضح لهم المراد به اتضاح بيانه. فقسم رحمه الله الناس باعتبار الدليل إلى ثلاثة أقسام، قسم منهم يكون له الدليل نصا ظاهرا لا يحتمل معنى آخر، قسم آخر يكون عندهم الدليل ظاهر مع احتمال معنى مرجوح، قسم ثالث يكون مجملا لا تعرف به المراد. فالأولون يعني بين هذا السبب لماذا كان هذا الدليل الواحد نصا عند قوم وظاهرا عند قوم ومجملا عند آخرين، قال فالأولون صار نصا عندهم لإلفهم ذاك الخطاب وفهم لإلفهم ذاك الخطاب وإلفهم معناه طول زمان، اللهم اجعلنا منهم. هؤلاء ألف خطاب خطاب الله ورسوله وألف معناه، وصار المعنى الظاهر لغيرهم نصا عندهم، حتى إن بعضهم يميز صحة الحديث من ضعفه بمجرد ما يسمعه وإن لم ير سنده. لماذا؟ لأنهم ألفوا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام واختلط بدمائهم، حتى كانوا يعرفون هذا كلام الرسول من كلام غيره. كما أننا نحن الآن إذا طالعنا كتب عالم من العلماء ثم مرت بنا عبارة من عباراته وإن لم تنسب إليه عرفنا أنها من كلام. كثيرا ما يمر بين شيء من كلام شيخ الإسلام نعرف أنه من كلامه وإن لم يكن منسوبا إليه، لأننا طالعنا كلامه كثيرا وألفناه، وكذلك ابن القيم وغيره. فالحاصل أن هؤلاء الذين ألفوا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وفهموه يكون المعنى عندهم نصا. يقول: طال المراس لهم لمعناه كما اشتدت عنايتهم بذاك الشان، والعلم منهم بالمخاطب إذ هم أولى به من سائر الإنسان، ولهم أتم عناية بكلامه وقصوده مع صحة العرفان، فخطابه نص لديهم قاطع فيما أريد به من التبيان. ذكر رحمه الله أمورا متعددة. أولا أنهم ألفوا الخطاب، خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وألفوا معناه من كثرة ممارستهم له، هذه واحد. ثانيا أن لهم عناية تامة في معرفة كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتدبر معناه حتى يكون عندهم نصا قاطعا. ثالثا أنهم يعلمون بحال الرسول عليه الصلاة والسلام ومراده ومقصده، لأنهم يعرفون الغايات الحميدة من الشريعة الإسلامية، فتجدهم يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم بخطابه نصا قاطعا، لأنهم يعرفون مقاصد الشريعة. فلأجل هذه الأمور الثلاثة أو الأربعة كانوا يعلمون مراد النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه علما قاطعا نصا. ولهذا قال: فخطابهم نص لديهم قاطع فيما أريد به من التبيان، لكن من هو دونهم في ذاك لم يقطع بقطعهم وعلى البرهان. الذين دون هؤلاء إما في إلفهم لكلام الرسول وكونهم لا يمارسونه دائما، وكون أكثر ما يقرؤون كتب العلماء دون الأدلة، أو لأشياء أخرى تكون في نفوسهم تمنعهم من أن يكون الكلام نصا لديهم، بل هو يقول يظهر ذا وليس بقاطع في ذهنه، لو كان قاطعا لكان نصا، لكنه يقول يظهر كذا لا في ذهنه لا سائر الأذهان، لأن هناك من يقول إنه نص، بل وهناك من هو دونه يقول إنه مجمل. ولهذا قال لا سائر الأذهان، ولإلفه بكلام من هو مقتد بكلامه من عالم الأزمان هو قاطع بمراده وكلامه، وكلامه نص لديه واضح التبيان. يقول هذا الرجل الذي كان لا يفهم الأدلة لماذا؟ لأنه مشتغل بكلام من متبوعه ومقلده، فتجده يفهم من خطاب مقلده نص المقلد فهما قاطعا نصا، لكن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفهمه هذا الفهم. وهذا ما قاله شيخ ابن القيم رحمه الله واقع، فإن كثيرا من الناس ولا سيما المكبون على الكتب المهتمون بالتقليد تجدهم إذا جاءتهم نصوص يقفون حيارة، لكن في كتب مقلديهم عندهم علم كامل، يفهمون النصوص منطوقا ومفهوما وإيماء وإشارة، بخلاف النصوص الشرعية. والذي ينبغي لطالب العلم أن يركز على فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قبل كل شيء، وأن يستعين على فهمهما بكتب أهل العلم، يعني لا يطرح كتب أهل العلم جانبا ولا يعتمد عليها ويدع الكتاب والسنة، بل يأخذ من هذا وهذا ويجعل العمدة الكتاب والسنة. نعم.
والفتنة العظمى من المتسلق المخدوع ذي الدعوى خلا ذيان لم يعرف العلم الذي فيه الكلام له، لم يعرف العلم الذي فيه الكلام ولا له إلف بهذا الشان، لكنه منه غريب ليس من سكانه كلا ولا الجيران، فأوزني مدعي قوم لم يكن منهم ولم يصحبهم بمكاني، فأوزني مدعي قوم لم يكن منهم ولم يصحبهم بمكاني، وكلامهم أبدا لديه مجمل وبمعزل عن إمرة الإيقان. نشد التجارة بالزيوف
يخالها،
نشد التجارة بالزيوف يخالها نقدا صحيحا وهو ذو بطلان، حتى إذا ردت إليه ناله من ردها خزي وسوء هوان، فأراد تصحيحا لها إذ لم يكن نقد الزيوف يروج في الأثمان، ورأى استحالة ذا بدون الطعن في باقي النقود فجاء بالعدوان، واستعوض الثمن الصحيح بجهله وبظلمه يبغيه بالبهتان، عوجا ليسلم نقده بين الورى ويروج فيهم كامل الأوزان، والناس ليسوا أهل نقد للذي قد قيل إلا الفرد في الأزمان، والزيف بينهم هو النقد الذي قد رأج في الأسدار والبلدان، إذ هم قد اصطلحوا عليه وارتضوا بجوازه جهرا بلا كتمان، فإذا أتاهم غيره ولو أنه ذهب مصفا خالص الإقيان ردوه واعتذروا بأن نقودهم من غيره بمراسم السلطان، فإذا تأملنا بنقد غيره قطعت جوامكنا من الديوان، والله منهم قد سمعنا ذا ولم نكذب عليهم ويح ذي البهتان، يا من يريد تجارة تنجيه من غضب الإله وموقد النيران، وتفيده الأرباح بالجنات والحور الحسان ورؤية الرحمن، في جنة طابت ودام نعيم وما للفناء عليه من سلطان، هيئ لها ثمنا يباع بمثلها لا تشترى بالزيف من أثمان، نقدا عليه سكة نبوية ضرب المدينة أشرف البلدان. أظننت يا مغرور بائعها الذي يرضى بنقد ضرب جنكز خاني، منتك والله المحال النفس إن طمعت بذا وخدعت بالشيطان، فاسمع إذا سب.
المؤلف رحمه الله تعالى يقول إن الفتنة العظمى من التسلق من المتسلق المخدوع ذي الدعوة أخي الهذيان، وهذا هو القسم الثالث الذي تكون الأدلة عنده من باب المجمل لأنه لا يعرف، فالفتنة العظمى من المتسلق المخدوع ذي الدعوة أخي الهذيان لم يعرف العلم الذي فيه الكلام ولا له إلف بهذا الشأن. وهذا هو الصحيح، البلاء كل البلاء، من لا يعرف الدليل ولا يهتم به وهو عنده غير قاطع الدلالة ولا ظاهر الدلالة أيضا. يقول لكنه منه، أي من الكلام الذي هو الكتاب والسنة وهو الدليل، منه غريب ليس من سكانه كلا ولا الجيران. فهو غريب ليس من سكان هذا المحل ولا من جيرانه حتى يفهم، فهو الزنيم. والزنيم هو الذي ينتسب إلى قوم وليس منهم، كما قال تعالى عتل بعد ذلك زنيم. فهو يدعي العلم ولكنه ليس من العلماء، فهو الزنيم دعي قوم لم يكن منهم ولم يصحبهم بمكان، وكلامهم أبدا لديه مجمل، وبمعزل عن إمرة الإيقان. كلامهم الضمير يعود على كلام القوم الذي هو الكتاب والسنة، لدى هذا الرجل مجمل لا يبين المراد به، ولهذا يقول بمعزل عن إمرة الإيقان. ولهذا يقولون النصوص دلالتها ظنية والعقل دلالته قطعية، ولا معارضة بين الظن والقطعي، لأننا نقدم القطعية على الظني، ولهذا قدموا العقول وأنكروا المنقول، نسأل الله العافية. فبعضهم مثلا يقول في القرآن، يقول القرآن دلالته على المعنى ظنية لأنه لا يستطيع أن يطعن في سنده. الأحاديث إن كانت من قسم المتواتر الذي لا يمكن رده يقول دلالتها ظنية كالقرآن، وإن كان مما يمكن رده وهو عندهم خبر الآحاد ولو صح يقول ثبوته ظن، هو ظني الثبوت فلا يعارض القطع، ولهذا ظل والعياذ بالله ضلالا بعيدا. فيقول الأدلة الشرعية، هذا القاعدة عندهم، الأدلة الشرعية لا تفيد اليقين لأنها إما ظنية الثبوت وإما ظنية الدلالة. ما الذي يفيد اليقين؟ عندهم العقل، هذا العقل الذي اضطربوا فيه أعظم اضطراب، لم يختلفوا في شيء كما اختلفوا في مدلولات العقول، حتى إن بعضهم يقول شيخ الإسلام بعضهم يقول هذا واجب عقلا، ويأتي آخر يقول هذا مستحيل عقلا. إيش هذا؟ طرف نقيض. بل إن بعضهم في كتبه مؤلفاته القديمة والحديثة يرى امتناع ما رأى وجوبه من قبل، فأين اليقين؟ أين اليقين في ثلاث العقل بين قوم يرى بعضهم أن هذا واجب عقلا والثاني يرى أنه مستحيل عقلا؟ أو أن الرجل نفسه واحدا يقول في موضع هذا مستحيل ويقول في موضع آخر هذا واجب، فأين الدلالة القطعية في الأمور العقلية؟ لكن كلام الله وكلام رسوله كما سمعتم في الأول، حسب ما ألف الإنسان من كتاب الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام يعرف أن هذا نص قاطع في دلالته، والآخر اللي دونه يرى أنه ظاهر. أما المتسلق الذي يدعي المعرفة وليس بعارف فهذا يرى أنه مجمل وليس فيه شيء يقين. يقول نشر التجارة بالزيوف يخالها نقدا صحيحا وهو ذو بطلان. إنسان صلحوا له قطعا من الحديد مموهة بفضة مصورة صورة الدرهم وقالوا هذه دراهم، وهو لا يعرف، ماذا يكون قبوله لها؟ يقبلها على أنها نقد صحيح. فهو يقول نشر التجارة بالزيوف يخالها نقدا صحيحا وهو ذو بطلان، حتى إذا ردت إليه ناله من ردها خزي وسوء هوان. إذا ردت إليه هذه الزيوف، إذا أنت أعطيتنا دراهم مزيفة، حينئذ يبوء بالخزي والهوان، فأراد تصحيحا لها إذ لم يكن نقد الزيوف يروج في الأثمان، ورأى استحالة ذا بدون الطعن في باقي النقود فجاء بالعدوان. لما أراد أن يصحح نقوده الزائفة وش قال؟ قال أنت ليش تقول زائفة؟ قال النقود اللي بين يدي الناس تخالف نقودك، قال كل النقود اللي في أيدي الناس ها؟ كلها زيفة، ما هي صحيحة، والصحيح عندي. طبق هذا على مذهب أهل التعطيل مع أهل السنة، يقول لأهل السنة كل ما قلتم هذا خطأ والصواب ما نحن عليه. فهذه تنطبق على هذا المثال ذكر المؤلف، ورأى استحالة ذا بدون الطعن في باقي النقود فجاء بالعدوان، واستعوض الثمن الصحيح بجهله وبظلمه ها؟ وبظلمه يبغيه بالبهتان عوجا، يعني أنه يبغي النقود الصحيحة السليمة عوجا ليسلم نقده بين الورى ويروج فيهم كامل الأوزان. وهذا يروج على الناس أو لا؟ نعم يروج، ولهذا قال والناس ليسوا أهل نقد للذي قد قيل إلا الفرد في الأزمان.